أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الحكم الوضعي في موارد الرجوع الاضطراري إلى القاضي غير المستشفى الشرعي الكلية، والذي يعد مصداقه البارز القاضي الجائر الذي هو جزء من عملية الحكومة والدولة الرافضة للمجتمع. قلنا تارة يكون الحق ثابتا، وأخرى يكون مشكوكا، وثالثة يكون معلوم العدم. الحق الثابت قلنا تارة يكون شخصي وأخرى غير شخصي، وغير الشخصي تارة يكون من قبيل الكل، إما المشعب معين وإما يكون ذم. من الواضح أنه في الحق الشخصي لا غير، خصوصا وأن مثل مقولة عمر بن حنظلة والتي ظاهرها الإطلاق أن ما يأخذه يأخذه سفكا وإن كان حقه ثابتا حتى من نحو الشخصي، إلا أن هذا الإطلاق لا بد من رفع اليد عليه، أنه لا معنى للتحريم نفس المال ما دام ماله غاصب لا تصل. نعم قد يعاقب شرعا كما يعاقب اكل المال الحرام، لكن لا يعني هذا ان نفس المال صار حرام، هذا في المختار. اما في المضطر كما في محل الكلام، اذا بنينا على جواز الرجوع فلا اثم اصلا في البيع. واما في الحق غير الشخصي فقلنا يحتاج الى ولايه شرعيه، ولاية الشرعية مفقودة في المقام للظالم، فلا يبقى إلا دعوى أنه يحق للإنسان أن يلزم الطرف الآخر بأي ملزم إن لم يكن لديه مانع، ويمتنع عن فض الشراكة أو أداء الحق. ولا يبعد القول بهذا، فإنه إن لم يمكن إلزام الشخص عند حاكم شرعي ذي ولاية شرعية بأن يفض الشركة في المشاع أو، فحينئذ لا بد من التوسل لإلزامه بطريقة من الطرق. نعم لا بد أن تكون هذه الطريقة مهما أنت الطريقة مشروعة، فإذا لم يمكن وانحصر الأمر بأن يلزمه السلطان الظالم وألزمه السلطان الظالم، فإن ألزمه السلطان الظالم بتمييز الحق فهو اختار أن لا يسجن فميز الحق. طب لا كلام هنا أيضا، لأن هذا التمييز تمييز صحيح، لأن هو ميز، مو ذاك مباشرة جاء وأخذ صاعا من الصبرة أعطاني إياه لأني صاحب حق وأنا أعلم أني صاحب حق. فحينئذ إن أمكن بهذه الطريقة فبها ونعمل، أما إذا الشخص الطرف الآخر أصلا حتى هذا المقدار لم يتسنى معه، قال أنا مستعد أطب السجن، مستعد تقطع رقبتي، وما مستعد أفعل هذا الشيء، فهنا السلطة التنفيذية التي لا ولاية شرعية لها هي ستتصدى إلى التعيين. من باب الولاية الشرعية قطعا لا ولاية الشرعية لها، من باب آخر كالمقاصة وغيرها لا يوجد مقاصة وغيرها، كل ما هو موجود في المقام أن بقاء الأمر على ما هو عليه وعدم قدرته على التصرف في ماله حرج عليه، ضرر عليه لا شك، حتى لو كان ضرر قليل لكن ضرر على كل حال. فعدم تجويزي بعبارة أخرى هو له ولاية على الآخر، لكن له ولاية على الآخر مع ذاك الطرف الآخر بالتوافق، فإذا أخل الطرف الآخر بالتوافق فهل له أن يستقل؟ لأن أخذ الظالم له ليس أكثر من بحكم وكيله يكون حينئذ، لأنه هو ما عنده قوة تنفيذية يأخذ. فهل يجوز والحال هذه؟ الجواب نعم، ولا أظن فقيها يخالف في المقام في جواز الأخذ. الوجه فيه هو الضرر، نعم الحرج، فإنه إذا أردنا أن نرضى لإرادة الطرف الآخر، خصوصا إذا كان يعلم ويلتفت، ها، لا شك ولا ريب أنه يوجد ضرر على هذا، ولا يوجد أي ضرر على الطرف الآخر، لأننا نأخذ منه أكثر من حقنا في الحقيقة، ونحن شركاء معه بنحو المشاعر. أي ضرر لا يوجد على الطرف الآخر، لا يوجد سوى الانفراد. وهذا مو مختص بمقامنا، هذا شأن كل شريكين يمتنع الطرف الآخر من أن أمارس حقي في فرض الشرع. هي الشركة المطروحة في الفقه، هي هذه الشركة، مو الشركة المطروحة في الفقه الوضعي، مو عقد الشركة في الحقيقة. الشركة المطروحة في الفقه التي دار البحث حولها بين الفقهاء هي شركة الوراث وإلى ما هنالك. فإذا انحصر أخذ حقي بأن أستقل بأخذي، أو أوكل من يكون وكيلا عني بأخذي، لا يشتغل في الوكيل عدالة، ما هو واضح، فحينئذ لا شك في أنه يجوز الاستقلال، ولا يجوز للطرف الآخر أن يمانع، وإذا أمكنني بالقوة يمكنني حينئذ لانحصار الطريق به. لو لم ينحصر الطريق به، نعم، لا يجوز. وأما الذمي، المال الذمي أشكل من المال العيني، يعني ما لي حق في أعيانه، ماله لي حق في ذمته، فحينئذ ما هو الحق؟ الجواب في المقام بأن يقال بأنه هل تنطبق أحكام المقاصة هنا أم لا تنطبق أحكام المقاصة هنا؟ أحكام المقاصة كما هو الظاهر من أدلتها هو جواز المقاصة إذا لم يمكنه إثبات الحق، والمفروض أن هذا شخص أمكنه إثبات الحق، لكن عندما عند هذا السلطان الظالم، لأنه عند السلطان العادل إما من باب السالبة من استلفاء الموضوع لا موجود، أو موجود ولا يمكن إطلاق الحق عنده، ها؟ وهنا لا شك أنه لا ولاية شرعية لهذا الشخص، ولكن يبقى عندنا أن الطرف الآخر تارة يكون من الذين يعتقدون بمشروعية هذا القضاء، يعني من العامة، وأخرى يكون من غير المعتقدين بمشروعية هذا القضاء. إذا كان من المعتقدين بالمشروعية وانحصر الأمر بهذا، فهذا تجري في قاعدة الإلزام، أو ما يعبر عنها بعض الأعلام في قاعدة المقاصة النوعية، خذوا منهم في سننهم وأحكامهم بما يأخذون منهم، بل هذا من قدرها المتيقنها. إذ حصل خلاف الشفعة بالجوار والعول والتعصيب وإلى ما هناك، باعتبار هناك لا يوجد حق لنا أساسا شرعا، هنا لي حق شرعا، لكن تبقى حلقة تعيين المصداق فقط، وهنا نلزمهم بما ألزموا به أنفسهم ونأخذ منهم في سننهم وفرائضهم بما يأخذون منا لو دفعنا لهم. وأما إذا كان الطرف ليس من الشفيعة فينحصر الأمر كما قلت قبل قليل بالمقاصة. المقاصة هل تنطق هنا أو لا تنطق؟ إذا أخذنا بالمدلول المطابق لأدلة المقاصة، أدلة المقاصة واردة في من لا يستطيع إثبات حقه، وهذا شخص يمكنه إثبات حقه، لكن ما عند السلطان العادل، عند السلطان الجائر. خب إثبات الحق هل له موضوعية أم مقدمة للوصول إلى الحق؟ بلا شك أن إثبات الحق من باب المقدمية للوصول إلى الحق، وإلا لا موضوعية لإثبات الحق إذا لم يكن الشارع يوصلني إلى حق. فقد يتمسك حينئذ بالفحوى العرفية هنا لجواز المقاصة، وهذا لا يعطي ولاية شرعية للحاكم، بل يصبح وكيل عني في أن يقاص ويقتص لي، هو سواء مارس عمله بنية الوكالة أو لم يمارس، هو فليكن صاحب وزر، هو ليس مهم عنده، أنا أدوي هذا الشيء. فحينئذ يجوز هذا، بعبارة أخرى هذا من الأمور الحسبية التي لا يجوز فيها طبيعة الحقوق، وينحصر التوصل إليها بهذا الطريق، فلا يبقى القول حينئذ بجواز أخذ ما تشخص بهذه الطريقة، وإن لم يكن للمشخص ولاية شرعية على التشخيص أولا وبالذات علمان حول القاضي لا لكن بعنوان كونه وكيلي، إذا شملته المقاصة يصبح له ولاية شرعية، لأن المقاصة تعطي ولاية شرعية لمن له حق الاختلاط بأن يأخذ. هذا كله إذا الحق ثابت. أما إذا الحق غير ثابت، مشكوك. مشكوك كيف يعني؟ أنا ما أدري، امرأة توفي زوجها فتنبي لها من الإقامة أو ليس لها من الإقامة، شبهة عظمية. مشكوك هذا. هذا يسقط تصوره بهالمعنى بهالشكل. كيف يسقط تصوره؟ يسقط تصوره من باب انه المفروض هي اما مجتهده او مقلده. فاذا مجتهده فقول بثبوت الحق او لا تقول، اذا مقلده فقول او لا تقول ايضا بثبوت الحق، واذا مشكوك ثبوت الحق. حينئذ بمعنى أن الأدلة لا تشمله اجتهادا أو تقليدا، حينئذ بحكم العدم الشبهة الحكمية. فلا نتصور هذا الكلام في الشبهة الحكمية، لأن الإمام دائما إما مجتهد أو مقلد. هو إذا متوقف في المسألة ترجع إلى مرجع آخر، فلا يبقى شك في الوظيفة الفعلية. وإذا توقف بحيث لم يفسح في المجال للرجوع إلى غيره، توقف دائما يفسح في المجال. إذا توقف توقفا فرضا لا يفسح في المجال في الوصول إلى غيره، فهي لا تصاحب الحق هنا. لكن هذا غير متصور، دائما التوقف يساوي جواز الرجوع إلى نرجع إلى غيره. مضافا إلى أنه الرجوع في الشبهة الحكمية إلى غيرنا إذا لم يكن الطرف الآخر عامياً، انتبهوا لهذا، لا يجوز قطع. أما إذا كان الطرف الآخر عامياً فهذا يدخل في البحث، وهو أن قاعدة الإلزام وقاعدة المقصنعية هل تشمل مثل هذه الموارد؟ أن نأخذ منهم بالتعصيب، نأخذ منهم بالعود، نأخذ منهم بشفعة الجوار، لأن الشفعة عندنا فقط شفعة، وإن كان في أذهان عوامنا ثابت أن الشفعة بالجوار أيضا موجودة، لأن القانون المدني الساري في الدول يثبت الشفعة بالجوار. عموما إذا مشكوك الحق أساسا، قبل أن نبحث هذا المعنى، هل يجوز لنا أن نرفع دعوى عند الحاكم الظالم أو لا يجوز لنا أن نرفع دعوى عند الحاكم الظالم؟ تقدم على ضوء الأدلة أنه في حال الاضطرار وكان عنده جريمة لا حرج ولا ضرر، أقول المورد ما دام مشكوك فهو شبهة مصداقية لا حرج ولا ضرر. أنت كيف تكون مضطر أو محرج أو عندك عسر وحرج والحال أنك لا تعرف أنك صاحب حق، سواء في الشبهة الحكمية أو الموضوعية؟ فأساسا جواز الرجوع غير موجود، لأن أركانه غير متحققة. لكن لو تغفلنا وقلنا جواز الرجوع موجود، أو قلنا إنسان ذاهل عن جواز الرجوع هذا ورجع وحكم له حكما لصالحه، فحينئذ إذا الشبهة حكمية وغير مطابق لفقهنا، فالطرف الآخر إما شيعي أو يعتقد. إذا يعتقد هذا مربوط بقاعدة المقصة النوعية وقاعدة الإلزام والمعروف فيها الجواز، والمعروف فيها الجواز. فإن كان فيه شيء يحتاج إلى تنقيح، نأخذه الآن في الموضوع، يحتاج إلى تنقيح في نفس أدلة قاعدة الإلزام أنها تشمل الموارد أو لا تشمل، يعني تشمل فقط طرق الإثبات أو تشمل حتى النتيجة. أن تأخذ مال أنت بحسب الحكم الواقع الذي بين يديك وليس مالك، هو مال أخيك المسلم أو صديقك المسلم. جيد. هذا في طرف جيد. المهم لا يحارب. لكن غضبنا قلنا بأنه تشمل لنقرأ بالحكم الأصل الموضوعي، وأما إذا كان الطرف الآخر لا، هو من الإمامية أو من الفرق الشيعية الأخرى ممن لا يعتقدون بهؤلاء، فلا يصدق في حقهم، ليسوا مصداقا للمقسطنوية، وهنا لا وجه للجواب. هذا في الشبهة الحكمية. أما في الشبهة الموضوعية، فإذا في الشبهة الموضوعية ثبت الحق يا إخوان، أنا أساسا حقي مشكوك، لكن ثبت. كيف ثبت؟ من رفعت القضية واستدعي شهود، حصلنا شاهدي عدل حقيقيين شهدا لي بهذا الحق، فثبت الحق بشهادة العدلين. أقول الرجوع إليه كقاضي أو عدم الرجوع لا قيمة له، لأن مجلس القضاء العقد والحق مشكوك، فهو ليس مصداقا للمشروعية. تبغى لي النقطة؟ بعد أن رجعنا إليه ثبت بالبينة، البينة تثبت الموضوعات ولو خارج دائرة القضاء يا إخوان، ثبت أني صاحب حق. بنحن نشوف الموضوعية، صرت صاحب حق الآن بحكم العالم بأنني صاحب حق، فعدنا إلى الصورة الأولى، من يعلم أنه صاحب حق، فتأتي تشقيقات الصورة الأولى، إذا العين شخصية، إذا العين مشتركة، إذا عدنا إلى ذلك، لأن الثابت بالبينة بحكم المعلوم نزل منزلة العلم. إذا لم يثبت بالبينة ولم يكن الطرف الآخر منهم، لأن لا ينجز بالحق، لا ينجز هذا مسلم. نروح إلى طبعا يا أخوان، إذا الطرف الآخر منهم وثبت ببينة عندهم ولم يثبت ببينة عندنا، من الصعب هنا أن يقال بأن قاعدة الإلزام تشمل، لأن هذا ليس من السنن والأحكام عندهم، هذا مما أخطأت به البينة أو مما أخبرت البينة به فسقا، كما لو اشتريت أنا شاهدين منهم شهدا على صاحبهم وأنا لست صاحب حق، هذا لا ليس أخذا بالسنن والأحكام منهم، هذا أخذ بالزور. انتبهوا، هذا ليس أخذا بما هو الحكم الشرعي عنده، مو مثل العول والتعصيب والشبهة بالجوار، هذه عين له وأنا استطعت أن أستأجر شاهدين منهم يشهدان عند حاكمهم فحكم لي. هذا من أدلة أي، هذا من مصادر النص والاحتياط. أما إذا لم يكن الحق ثابتا أساسا فهو هذا أولى من الحق المشكوك يا إخوان في أن يقال فيه، أولى من الحق المشكوك في أن يقال فيه، أساسا هو مورد لجواز الرجوع، لكن لو رجع فيأتي فيه نفس الكلام الذي ذكرناه في الشق الثاني، أنا أعلم أني لست صاحب حق، أقول أنا لست صاحب حق صحيح حسب فقهي، ولكن بحسب سننهم وأحكامهم والشبهة الحكمية فثبت لي ميراث بالقصد، حينئذ بناء على شمول قاعدة المقاصد النوعية أو كل قاعدة الإلزام كما هو تعبير مشهور يجوز لي الأخذ، لأنه أخذ بالسنن والأحكام أو شبهة الجوار أو إلى ما هنالك. وأما في الشبهة الموضوعية فنقول إن تبدل العلم فيرجع إلى إحدى الصورتين السابقتين، وإن لم يتبدل العلم بل بقيت عالما بأنك لست صاحب حق فهنا لا يجوز الأخذ القطع عن لا من السني ولا من الشيء، لأنه لا قاعدة الإلزام تجري هنا ولا غيرها من الأدلة الشرعية، هذا فقط ما يقال في الحكم الوضعي. أكون خلط كثير في الإلزام لو أردنا أن نتعرض لكل واحد من هذا التفصيل، لكن هذا الضابط التي يمكن الركوب إليها والشكوك، وهذا تمام الكلام في المسألة الأولى. المسألة الثانية وهو المبحث الثاني في الحقيقة، أخذنا مواقف للبحوث الأصلية ومباحث للمسائل الفرعية. المسألة الثانية، تولي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه، نفس التولي. طبعا الكلام من الامور الملتفه يا اخوان، لكن مسائل الشرائع يحسسك ان الامام موجود هو الذي يسير الامور، يعني في دوله اسلاميه يقولها المعصوم يقول تولي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائط الدين. طبعا المقصود من القيام بالشرائط ان تكون شرائط شخصيه القاضي التوكل هذه قبل ان يتولى، لمن يثق انه يستطيع ان يقوم باعبائه يعني. وربما وجب ووجوبه على الكفايه، واذا علم وجوب وجوب كفايه اساسا هو مستحب، ربما وجب ووجوبه وجوب كفايه، واذا علم الامام عليه السلام ان بلدا خال من قاضي لزمه، لزم الإمام، أنا دخل في وظيفة الإمام في البلد، أن يبعث له فلزمه أن يبعث له ويأتم أهل البلد بالاتفاق للبلد، ويأتم أهل البلد بالاتفاق على منعه. ويحل قتالهم. بغاة على الإمام هؤلاء صاروا مصداق للبغاة. إذا ما قبل القاضي الإمام ورفضوه. طبعا هو المقصود اجتمعوا كلهم يعني 100%، يكفي ان يطلق اجتماعهم الاكثريه او الكثير منهم كما حصل في زمن علي عليه السلام، فرضوا بعض ولاته اهل البصره بداوا بهذه الخطوه طبعا بعمل شنيع للاسف مع سهل بن حنيف عندما مات في السياسه ورموش عينيه كانت ولا زالت ويأتم أهل البلد بالاتفاق على منعه ويحل قتالهم طلبا للإجابة لأنهم بغاة، ولو وجد من هو بالشرائط أو وجد فامتنع لم يجبر وجد من هو بالشرائط فامتنع لم يجبر مع وجود مثله. ولو ألزم الإمام عليه السلام ألزم شخص بعينه قال في الخلاف لم يكن له الامتناع لأن ما يلزم به الإمام واجب ونحن نمنع الإلزام، ونحن نمنع الإلزام، ما يقول نمنع وجوب الالتزام بإلزام الإمام، يقول أصلاً نمنع أن الإمام يلزم، لأن ما تصل القضية للإلزام، لا يلزم تشهياً فوق الإمام، ما دام يوجد أكثر من شخص. لا، إلزام الشخص الذي يبعثه الإمام. يوجد 10 مجتهدين كلهم أهل للقضاء، الإمام يلزم شخصا بعينه، الشيخ الطوسي يقول يجب عليه أن يلزم باب أنه إعمال لولاية الإمام، صاحب الشاية ما يقول لا مو واجب يطيع الإمام، يقول يمنع أن الإمام يلزم شخصا بعينه. ها؟ أي أحسنتم، بس هذا جيد من باب أنه في عصر الغيبة يمكن أن استضاء بهذه الكلمات لوظيفة الولي. قال في الخلاف لم يكن له الامتناع لأن ما يلزم به الإمام واجب، وهذا صحيح، ونحن نمنع الإلزام إذ الإمام لا يلزم بما ليس لازما، يعني من قبل السلبة بانتفاء الموضوع. وش يسوي الإمام؟ يقول ألزم أحدكم، ما حد يعرف حقيقة، يعني الشيخ ملتفت إلى نقطة أنه 5 يكون يختار الإمام أحدهم، هذا مثل رأي فين جاء المجوع وما يأكل لأنه ترجح من غير مرجحك واحد الرئيسين
بعد الاختيار
لا يوجد أي مانع في الآية إن شاء الله. وأما لو لم يوجد غيره هذا واضح بعد. تعين أصلا ألزمهم الإمامة وألزمهم الإمامة تعين طبعا عليه واجب الفضل. تعين هو ولزمه الإجابة، تعين عليه أول مرة، وإذا الإمام أمره يلزمه الإجابة ولو لم يعلم به الإمام عليه السلام. الإمام لم يعلم به، الإمام بحاجة لقضاء. لا لا مو استنافية. ولو لم يعلم به الإمام عليه السلام والقضية متعينة به الإمام ما عند أحد آخر. مضطر يعين غير مجتهد مثلا بناء على أن الاجتهاد شرط. من باب حكم السند ها؟ الإمام ما يعلم.
هذا مترتب على عدم علم الإمام بالموضوع.
بالي أحسنت أحسنت، وهذا مترتب على مقالة من يقول أن من باب التي يحتاج إليها في الحكم، هذا من باب التي يحتاج إليها في الحكم. يعني من القسم الذي يستغرب فيه القول على العلم بالموضوع. لو لم يعلم به الإمام عليه السلام وجب أن يعرف نفسه، لأن القضاء من باب الأمر بالمعروف. وهل يجوز أن يبذل مالا ليلي القضاء؟ هل يجوز له أن يبذل مالا؟ يقول للإمام إذا إمام أنا مستعد أخلي في بيت المال مبلغ ما حتى تصديني مصدي غيره يحب ولو من باب حب أداء هذه الوظيفة العظيمة. ها؟ هذه مقتنعة يعني ما يتفضلها لأنها وظيفة الأنبياء والمرسلين. أي وهو لأن حتى لا يصير شك. ولذلك بعض الفقهاء تناقشوا في الاستحباب أساسا، قالوا مع الروايات تبين خطورة كذا ما قال يوجد استحباب. ما عندنا دليل، هو إما يرور أمره بين الوجوب وعدم الوجوب، ما ترجع للاستحباب. وهل يجوز أن يبذل مالا ليلي القضاء؟ قيل لا، لأنه كالرشوة، مو رشوة بس كالرشوة. أنا ما أفهم كيف كالرشوة. طيب بعد ما يعلم أنه يرفض في هذا الطيب. هذه هي المسألة الثانية. فيها مقامات المسألة الثانية في الحقيقة، لا بد نبحثها مقام مقام، بعضها مترابطة وبعضها غير مترابطة. أو مطالب لنقول فيها مطالب. المطلب الأول أنه هل يوجد مقام يكون التصدي للقضاء فيه مستحب أم لا؟ انتبهوا يا إخوان لعبارة الشرع. كثير من الشرع للأسف يقعون في مشاكل ما تشف على التصدي في العبارة. فلما صار معنا في المسألة السابقة قضية قضاء التحكيم، والعبارة الصريحة في أن صاحب الشرع ما تحدث عن قضية تحكيم تعصب الحدود، تحدث عن قضية تحكيم تعصب الحدود. هنا يقول تولي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه، وربما وجبه ووجوبه عليه. إذن كلام صاحب الشرايع ليس في المورد الذي يكون القضاء فيه قضاء واجب. في المورد الذي لا يكون القضاء فيه واجب كلام أولا هو في التصدي. وتحدث عن الفرض الذي لا يكون أصل التصدي للقضاء فيه واجبا بمعزل عن نفسه أو غيره، ثم انتقل إلى أن القضاء يكون واجبا كفائيا إذا تحققت شرائط الوجوب. إذا كلامه واضح بل كالصريح، إلا الأخ الصريح لأنه يتحدث عندما تحدث عن الاستحباب يتحدث عن مورد يكون فيه أصل التصدي للقضاء لم يبلغ مرحلة يجب فيها، يعني لم يبلغ مصداقا من مصادق أنه لو لم يتصدى لاختل الناظر فيه، لو لم يتصدى للزم وقوع المنكرات، لو لم يتصدى لسفكت النفوس مثلا وحصلت الظلامات التي هي من الأمور الحسبية، ما بلغ هذا الحد. فأساس التصدي للقضاء إذن الذي هو ينطبق عليه عنوان الإصلاح بين الناس، لكن إصلاح مع ولاية شرعية باعتبار النصب نصب عام، أو المولى الإمام الأعظم المعصوم عليه السلام أو الولي الفقيه بناء على نظرية الولاية ينصبه. التصدي مع عدم تحقق شرائط الوجوب من أساسها هو الذي ينظر إليه المصنف هنا بدليل عبارته الثانية، يقول وقد يجب والوجوب كفاية. أكثر المحققين اللي تعرضوا لها المسألة تعرضوا لإشكال مهم على المادتين وبحثوا فيه، قالوا بأنه الاستحباب لا يجتمع مع الوجوب الكفائي. أصحاب الإشكال مش من المحققين مروا عليها بدون تعليم، لكن متأخروا المتأخرين من الشيخ الأعظم ومن بعده وقفوا، تجدون هذا البحث في عدة من كتب القضاء أنه الوجوب الكفائي هل يجتمع مع الاستحباب الشخصي تعييني العيني أو لا يجتمع. من هنا صار هناك بحث، والمحقق في محله هو أن الوجوب الكفائي لا يجامع الاستحباب العيني. لماذا؟ لأن الوجوب الكفائي حقيقته هي توجه الوجوب إلى كل الأفراد مشروطا بأن لا يكون قد قام به طرف آخر قبله، يعني من به الكفاية، ولنفترض أن التكليف مما يقوم بشخص واحد مثل قضية القضاء هنا، فهو واجب عليه إن لم يقم به الطرف الآخر، فيدور أمره بين الوجود والعدم ويسقط الوجوب بقيام الغير. ما دام الغير لم يقم فيبقى واجب، لكن واجب لا تجب المبادرة إليه إن كان الآخر بطلب المبادرة وهو به الكفاية، تجب المبادرة على الكل ما لم يبادر أحد. إذا بادر أحد ولو لم يؤدي المطلوب، لأن المطلوب يحتاج إلى زمن مثل قضية القضاء، وتصدى من هو أهل لهذا ومن به الكفاية، لا يجب على الباقي أن يتصدوا، لكن لا يسقط الوجوب عنهم إلا بحصول النتيجة، كما لو مات المتصدي قبل أن ينشئ الحكم أو انصرف عن التصدي لأن القضية كانت عكرة تحتاج إلى تحمل شديد ليس هو مستعدا لتحمله، فأنا في الوسط هذا الأمر لسبب الإصابة تحقق المطلوب، وأن الوجوب انتفى ويعود من جديد. الوجوب باقي لكن مراعى بأن لا يقوم به هذا الطرف، الهدف ما تحقق، الوجوب إذن باقي. بعبارة أخرى هنا مو من باب سقوط، من باب انتهاء الفاعلية لا الفعلية، انتهاء الفاعلية يحصل بتحقق الغرض، ما دام لم يتحقق الغرض الفاعلية موجودة، نعم وجوب المبادرة غير موجود لمبادرة من به الكفاية، مواجب الكل يبادرون ويتسابقون لتحصيل النتيجة، وعليه إذا واجب فهو واجب مشروط، الواجب المشروط لا يجامع الاستحباب بنفس العنوان، هكذا لو بعنوان آخر قد يقال يمكن، لكن بنفس العنوان لا يجتمع معه. وهذا مسلم، وهذا ليس صحيحا قياسه على الوجوب التخييري، فإنه في الوجوب التخييري المحقق في محله أنه التعلق يكون بالجامع. عندما يقول الشرع يجب فلان شيء أو فلان شيء أو فلان شيء، لا يقاس بالوجوب التخييري إلا إذا قلنا بأن الوجوب يرجع إلى وجوبات مشروط، وهناك أيضا يصبح من هذا القبيل. لكن إذا قلنا بأنه يرجع إلى الجامع، لا مانع من تعلق الوجوب بالجامع وتعلق الاستحباب بالفرد، لا مانع. انتبهتوا للنكتة؟ لكن أقول هذا البحث جيد وجميل، ومن هنا صار صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه في قضائه بصدد التوجيه المطلق، قال بأن الاستحباب الظاهر أنه ناظر لاستحباب المبادرة، العمل واجب ها، لكن المبادرة أن تسبق الآخرين إلى العمل تبادر مستحب، فيصير مركز الوجوب غير مركز الاستحباب. لكن هذا كلام صحيح. لماذا؟ لأنه أولا نحتاج إلى دليل على الاستحباب، هذا أولا. ثانيا من أين ائتنا به؟ ائتنا به سارعوا إلى مغفرة من ربكم. لا هذا أولا. أي بلي بلي، لكن المصارعة، عنوان المصارعة ما عنوان الإطلاق، أنا وين مختلفة. لكن أولا هذا، ثانيا أقول المبادرة أيضا واجبة، لأن المفروض إذا كان واجب نفس القضاء المبادرة إليه واجبة من كل منهم، فإن الواجب ليس هو القضاء في طول الزمان، الواجب هو القضاء الفوري، فورية العرفية، فيجب على الكل المبادرة، فإذا بادر أحدهم سقط عن الباقي، فهي مصداق للواجب الكفائي. المبادرة ليست شيئا غير التصدي والتولي، والتولي قد يتصور في الزمن الأول، وقد يتصور في الزمن الثاني، وقد يتصور في الزمن اللاحق، فالزمن الأول هو الذي تعبرون عنه مبادرة. فنقول إما الوجوب الكفائي وجوب فوري فالمبادرة مصداق للوجوب الكفائي، وإما الوجوب الكفائي وجوب كفائي في الساعة الثانية، يعني لا يوجد وجوب كفائي في الساعة الأولى، فلا دليل على الاستحباب في الساعة الأولى. دبوا دنو لأنه ما ذلك. شوفوا شوفوا للنقطة، تفتوا المطلب دقيق يا إخوان. الوجوب الكفائي إذا وجوب على سبيل الفورية، فكل من يبادر بادر إلى الوجوب، فالمصداق من مصادق الوجوب. وإما وجوب كفائي في الساعة الثانية، إذا وجوب كفائي في الساعة الثانية يعني وجوب الكفائي في الساعة الأولى غير موجود. قد يقول قائل ثالث، لسنا تلفت النظر إلى وجوب كفائي موسع، وجوب كفائي لا تجب المبادرة إليه في الساعة الأولى، يمكن يكفي المبادرة العرفية، يعني لا يجب الإهمال، فيكون المبادرة في الساعة الأولى ليست مطلقا للوجوب الكفائي، فلا مانع من أن تكون مطلقا لحكم أخ. من تصدى، شو يعني المبادرة؟ التصدى، من تصدى في الساعة الأولى هو مصداق للوجوب الكفائي الموسع أو ليس مصداق للوجوب الكفائي الموسع؟ مصداق أو مصداق؟ مصداق، إذا جاء بمصداق الوجوب فلا يكون هذا المصداق مستحبا. تبهتوا للنكتة؟ يعني هذا نظير من يقول شيخنا، هذا ما يرتبط بالكفائي، يرتبط حتى بالعيني. تجب الصلاة، تجب الصلاة عليكم ووقتها من الظهر إلى المغرب، جيد؟ المبادرة إلى الصلاة في أول الوقت مستحبة
بالإضافة إلى
الوجوب
واجبة ومستحبة.
لا يمكن، لا مواجبا، المبادرة مواجبا.
لا لا
مبادرة، أقول المبادرة عنوانه.
المبادرة مستحبة والصلاة واجبة.
المبادرة شوفوا شيخ سيدنا لا تشتبهوا بروايات الفضيلة. ها روايات الفضيلة ماكو مانع أن تكون الصلاة الواجبة من الظهر إلى المغرب، لكن الثوابات متعددة، ثواب الساعة الأولى كذا، الساعة الثانية كذا، الساعة الثالثة كذا وهكذا. وإن كان ما ثبت لدينا ثوابات متعددة، ثبت ثوابات، ثواب الساعة الأولى وثواب لما بعده، يعني ثواب وقت الفضيلة وغير وقت الفضيلة. الثواب ما يصير الصلاة مستحبة.
لا مو صلاة مستحبة، صلاة واجبة بس مبادرة.
مبادرة ما معناها؟ غير أنك تقول الله أكبر في الساعة الأولى.
لا تتحرك باتجاه
ها؟ شنو تمشي يعني؟
لا لا مو تمشي.
ما صارت نفس الصلاة، ما صار مصداق، انتبهوا، ما صار مصداق، صارت هذه المقدمات الصلاة. ومقدمة الواجب واجبة.
لا يعني هذا هذا يعني فعل الصلاة في هذا الوقت هو المستحب. فعل الصلاة في هذا الوقت هو المستحب. لكن نفس الصلاة هي واجبة.
شنو فعل الصلاة؟ هو غير الصلاة؟
لا لا، فعل الصلاة نفس الصلاة، لكن في هذه الحصة الخاصة.
هذه الحصة الخاصة مصداق للواجب ولا ليست مصداق للواجب؟
بالإضافة
إلى ذلك،
لكن
إبرة
الغفر واجب
ومستحب. الاجتماع ضدين. اجتماع ضدين. الهجوم على الاستحباب متضادان. أنتم في ذهنكم أن هذا يستحق ثواب أكثر. فتقولون مستحب. ما في تلازم بين استحقاق الثواب الأكثر وبين الاستحباب. انتبهوا لهذه النقطة. الثواب الأكثر مصداق للواجب. الواجب مصادقه مختلفة في الثواب. وقت الفضيلة ثوابه أكثر من غير وقت الفضيلة. هذا لا يخرج عن كونه مصداقا للواجب. يعني أنت تقول الثواب على شنو؟ الاستحباب على المقدمات لو على نفس الصلاة.
إذا كلامكم على الواجب، الواجب له
كل مصادق عديدة طولية وعرضية. أي مصداق تختاره، هذا واجب أو مو واجب؟
نعم واجب.
أنت جئت به بنية الإتيان بالواجب.
ولكن الواجب له درجة.
إيه؟
هذه الدرجات
تتم بها ثواب اكثر. اذا كان ما في مشكله هذا اقبله، لكن هذا ما يصير نفس الفعل مستحبا.
لا لا ما يصير. نحن نقول هذا الجيب بتقولون اجتماع ضدين.
هذا حكم، هذا حكم سادس غير الاحكام التكليفيه الخمسه. شوفوا انتوا الشيء الوجداني اللي عندكم غير موجود في وجداني، انا صاحب وجدان. المحققون الاخرون ايضا اعاظم المحققين اصحاب وجدانات، وكثير منهم اصحاب وجدانات عرفيه جدا، مثل الشيخ النائلي السيد الخوي رضوان الله تعالى عليهما وعلى جميع علمائنا. لكن هذا ليس اكثر من احساسكم، لان هذا الانسان ثوابه اكثر من الانسان اللي اخر. هذا شيء والاستحباب شيء آخر. أما قولكم يقوم يمشي الآن مستعل لاحقا للصلاة فعلى المشي، هذا خارج عن بحثنا. الكلام في نفس الصلاة أنها تصير مستحبة. شنو معنى المبادرة؟ فسر مقدمة الفعل أو نفس الفعل. ارجعوا شيخنا، نفس الفعل أو مقدمة الفعل؟ إذا مقدمة الفعل هذا خروج عن محل البحث. إذا نفس الفاعل فهو مصداق للواجب، لا يكون مصداقا لحكم شرعي آخر بنفس العنوان. هسه بعنوان آخر هذا يرتبط باجتماع أكثر من حكم بعناوين متعددة، شبيه ما يبحثه الأصولي في بحث اجتماع الأمر والنهي. إحنا ما له شغل العرف هنا، هنا إمكان وعدم إمكان، ما له شغل العرف. العرف الموضوعات العرفية. العرف نعم نأخذ منه الموضوع، إحنا كلامنا الآن في الحكم مو في الموضوع. ها أجر واحد أو أجل واحد؟
أجر.
هي أجر واحد لكن متفاوت في الرتب. في الساعة الأولى أجرك كذا، في الساعة الثانية أجرك كذا، في الساعة الثالثة أجرك كذا. مثل من جاء أكثر توجها إلى الله أجره كذا وأقل توجه، مع أن كلاهما مصداق الواجب. ماكو فرق في مصداقية الصلاة للواجب سواء جئت بها لا في القلب أو حافظ القلب، فمصداق للواجب واحد. لكن الكلام المهم يا اخوان الوضوء وجوب غيري
ومستحب في نفسه ويكون واجب.
بعنوانين احسنتوا، بعنوانين ما في مشكله، بعنوانين هذا اذا ثبت انه اذا ثبت انه مستحب في نفسه بناء على اي مو بس كثير وليس ببعيد هذا الكلام يثبته بدليل واحد قابل للمناقشه نثبته بالاجماع المتسالم عليه السيد اخوي يثبته بقوله تعالى ان الله يحب المتطهرين يقول التطهر اعم من التطهر المادي والمعنوي والى اخره ها بينما المشهور الاجماع عليه على كل حال تسالم مو بس اجماع فوق الاجماع الذي يناقش فيه انه مدرك المبادره شنو هي؟ قل لي المبادره المبادرة يعني الإتيان بالمصداق في أول ساعة. المبادرة ما معناها؟ المبادرة عنوان انتزاعي لا وجود له في الخارج. ها؟
فبدل الاجتماع
ما في شيء، ما في شيء غير. على كل حال، لكن يا إخوان أساس هذا البحث وإن كان جيد يبحث ما إلى ربط بكلام صاحب شرايع لا ينبغي جعله إشكالا على صاحب الشرايع كما فعل غير واحد من المحققين. صاحب الشرايع يقول بأن تولي القضاء مستحب وقد يصير واجب، يتكلم عن أصل حكم القضاء اللي بحثناه نحن في مقدمات الدراسة القضائية، وهي أن القضاء واجب أو غير واجب. هو يقول أن القضاء دليل وجوبه مهما كان الهرج والمال، حفظ النظام العام، عدم ضياع الحقوق إلى آخره، قد لا تصل المرتبة إلى هذه الأمور، قد لا تصل إلى هذا الحد، فلا يجب. في الوقت الذي لم تصل فيه إلى هذا الحد تصدي من له أهلية في القضاء حتى يقضي بين الناس قبل أن تصل إلى هذا المستوى. واجب ما يقول هو مستحب. من أي باب مستحب؟ أكو أوامر تدل عليه، يوجد شيء يدل عليه. بعنوان قضاء إذا لم يبلغ حد الوجوب لا يوجد شيء يأمر به ويدل عليه سوى ما قيل من أن من رفع شأن القضاء والقاضي وأهميته في الشريعة وأنه مقام الأنبياء ومقام الأوصياء وأوصياء الأوصياء يعدون كما قلنا هناك أوصياء، وكل فقيه في الغيبة مثلا هو وصي، وصي الوصي للنص العام، فحينئذ يصبح نفس الجلوس في هذا المقام من المستحبات. أقول هذا الاستدلال نوعا ما غريب، لأنه هذه الأدلة ليست في مقام البيان من جهة أنه متى يجلس في هذا المجلس ومتى لا يجلس في هذا المجلس، هذه ناظرة لفصل الخصومات بين الناس. أنا ما يحضرني في أدلة القضاء ما يثبت هذا الاستحباب. نعم هناك عناوين أخرى عامة ترتبط بإصلاح ذات البين، بتقليب القلوب، بتقريب القلوب، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وسلم. لا سايق من ربع ساعة ينتظر في الخارج. حياكم الله.
مطلب دقيق. راجعوا.